بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. يقول الله تعالى في محكم كتابه: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده بصيرا. من البلاءات التي يعاني منها عالم اليوم ويعاني منها مجتمعنا ما يتعلق بالوضع الاقتصادي. نجد في مجتمعنا الكثير 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 ممن يعاني الفقر، ممن يعاني في أوضاعه المعيشية، وهذا ما يحتاج إلى الكثير من الجهد لكي نصل إلى مسار سليم. ولكن أريد أن أدخل إلى هذا الموضوع من زاوية إدارية، من زاوية تتعلق بالتدبير، وهذه الزاوية هي التي أرشد إليها وأصر عليها الإسلام واعتبرها أساسية في حياة الفرد المسلم، وهي ما أطلق عليه في النصوص تقدير المعيشة، التدبير، الإدارة لشؤون الحياة الإنسانية. الإمام الصادق عليه السلام في بعض الروايات يقارن بين صورتين، إنه إن أردت أن أسوي وضع معيشتي ماذا أفعل؟ إذا كنت أمام أمرين: الأول أن أسعى لكسب المال لأوسع في معيشتي، والأمر الثاني أن أعيد النظر في كيفية صرفي وفي تدبيري وتقدير معيشتي. يقول الإمام الصادق عليه السلام حول هذين الأمرين: الرفق في تقدير المعيشة خير من السعة في المال. الأفضل هو أن تدبر، أن تقدر المعيشة بشكل جيد، بدل أن يسعى الإنسان لكسب مال جديد ليوسع عليه، فليعد النظر في كيفية مصروفه، في تقديره وتدبيره لشؤون حياته، هذا أفضل لسعادته. ولأن الإسلام يؤمن ويسعى لأجل أن يعيش سعادته في هذه الحياة الدنيا، اعتبر أن تقدير المعيشة بما يؤمن من سعادة فردية واجتماعية، اعتبر ذلك من علامات المؤمن. ورد في الحديث عن الإمام الباقر عليه السلام: من علامات المؤمن ثلاث. يمكن واحد عادة حينما يسمع كلمة من علامات المؤمن ينصرف ذهنه إلى الناحية الشعائرية، إنه من علامات المؤمن صلاة 51 والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وزيارة 40 و و و. لا، هنا يتحدث عن علامة ترتبط بالحياة، بحياة الإنسان الاجتماعية. يقول عليه السلام: من علامات المؤمن ثلاث. واحد، حسن التقدير في المعيشة والصبر على النائبة والتفقه في الدين. المؤمن واعٍ، بصير، حكيم، لا نستطيع أن نخرجه في إيمانه من دائرة الحكمة التي منها تقدير المعيشة. ومعروف الحديث الذي كان الإمام علي عليه السلام يتحدث عن هذا الأمر، وهو يحذر: لا أخاف عليكم من الفقر، ولكن أخاف عليكم من سوء التدبير. لأن الكثير من الناس مشكلتهم الأساسية لا تكون في أنهم فقراء، لا تكون في أن مشكلتهم تنطلق من قلة المال. الكثير من الناس يعيشون حالة النقص في الناتج، يعيشون حالة أن المدخول أقل بكثير من المصروف، لا لأجل أن القضية في واقعها هكذا، وإنما بسبب نمط خاص في المعيشة، نمط خاص في الحياة نحن نعاني منه. خاصة أن قضية نمط المعيشة ونمط الحياة هي من الأمور التي تواجهنا فيها حرب ناعمة. الثقافة الاستهلاكية اليوم من عناوين حرب الناعمة الأساسية. اليوم إذا هلا بيلاحظوا أبناء الجيل اللي هو جيل سابق إن صح التعبير، بين ما كنا عليه وما أصبحنا عليه اليوم من نمط حياة، وين كان فيه بالقبل هاي مسألة الدليفري والأكل من برا بشكل متواصل والصرف على 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 على، من الأمور اللي ما كانت في كثير أمور ما كانت موجودة، الآن تثقل كاهلة الكثير من عائلات. لا لأن هذه العائلات تعيش حالة نقص في المال هو لا بد أن يؤدي إلى تلك النتيجة، أبدا. اليوم في مجتمعنا هلأ بعرض لكم عائلات، عائلة مع عائلة ثانية، قد يكون كل من هاتين العائلتين نفس الأفراد، نفس المستوى الاجتماعي، نفس المدخول، عائشة أو عائلة تعيش من دون ديون، تعيش بشكل معتدل وتسير في هذه الحياة بشكل طبيعي، والعائلة الثانية مرهقة بالديون، مع أنهما متشابهان جدا. السبب الأساس في أمر يعود إلى تقدير المعيشة، إلى التدبير، وهذا ما يقع على مسؤولية الزوج والزوجة، ويقع بشكل أساس على الزوجة، ليست مسؤولية على الزوج كدرجة أولى، وإنما في كثير من الأحيان الزوجة تساعد على ذلك. في مسألة تقدير المعيشة أريد أن أتحدث في البداية عن مبادئ في إيماننا وفي فكرنا الديني لابد أن ننطلق منها لمعرفة كيف نسير ونمشي في هذه الحياة في تقدير معيشة مناسب. المبدأ الأول هو مبدأ عقائدي. هذا المبدأ العقائدي يدور حول الإيمان بحقيقة الرزق. إذا بنقرأ القرآن الكريم والأحاديث فإنها تؤكد على أن الرزق هو من الله مقسوم، الرزق من الله مقسوم. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. الإمام علي عليه السلام ورد أنه قال: وقدر الأرزاق فكثرها وقللها وقسمها على الضيق والسعة فعدل فيها. كان عادلا، ما حدا يعترض، ليبتلي من أراد بميسورها ومعسورها وليختبر بذلك الشكر والصبر من غنيها وفقيرها. وعنه عليه السلام: عياله الخلق، كل الخلق، مش عياله المؤمنون، عياله الخلق، ضمن أرزاقهم وقدر أقواتهم. من لطيف ما ورد أن النبي سليمان على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام في ذات يوم رأى على شاطئ البحر، رأى سلحفات تأتي إلى شاطئ البحر تفتح فاها، أتت نملة ودخلت إلى فيها، وذهبت السلحفات البحرية إلى داخل البحر. انتظر النبي سليمان فترة، خرجت السلحفات، فتحت فاها، خرجت النملة من فيها. النبي سليمان سأل النملة عن سر ذلك، فقالت له: يا نبي الله، إن الله خلق في البحر دودة عمياء تحت صخرة صماء في اللجة الظلماء، وأمرني أن آخذ لها رزقها. هذا مقسوم، الرزق مقسوم، ولكن هذا الرزق المقسوم بالنسبة للإنسان ليس رزقا مقسوما بالتكوين كيفما كان، وإنما هو رزق مقسوم بالسعي. مش هو واحد قاعد ببيته، إنه إذا واحد هلا قاعد في بيته قد ما يدعو الله سبحانه وتعالى بدون سعي، مش هذا هو الرزق، مش أنه يرزق كيفما كان، لا، رزق مقسوم بالسعي. كلام من الإمام علي عليه السلام: اطلب الرزق فإنه مضمون لطالبه، مش مضمون كيفما كان، مضمون لطالبه. وهذا الضمان قد الإنسان يخطئ، قد الإنسان ينحرف في مسيره فيخرج بذلك عمن ضمنه له بفعله الخاطئ. في حادثة مع الإمام علي عليه السلام أنه دخل المسجد، رأى رجلا قال له: أمسك علي بغلتي. هذا الرجل بدل أن ينتظر بغلته خلع لجامها وذهب بها وباع اللجام بعد أن سرقه من الإمام علي عليه السلام، وباعه بدرهمين. الإمام علي عليه السلام خرج من المسجد، طلع من جيبه درهمين بده يعطيهم، طلع ملأه قالوا له سارقة، قال له لواحد: روح اشتري لي لجام. ذهب، لا، رأى نفس اللجام مع واحد، قديش سعره؟ قال له درهمين. طب درهمين شو؟ علق الإمام علي عليه السلام: إن العبد ليحرم نفسه الرزق الحلال بترك الصبر ولا يزاد على ما قدر له. درهمان الدرهمين. ولكن أيضا على مستوى المبدأ العقائدي لابد أن نلتفت إلى أن الرزق الذي نتحدث عنه لا يعني كثرة المال. المرزوق ليس كثير المال، في واحد قد يكون كثير المال وغير مرزوق الرزق الذي يرزقه الله لقليل المال. الرزق مش معناها ما نفهمه نحن في عرفنا اللي بيقولوا عنه غنى، اللي بيقولوا عنه مستوى عال من الملء المالي. في قصة حكيها أعتقد مرة، تعبر عن معنى المرزوق. هذه القصة حصلت في إيران. يقولون أنه في إيران في شخص كان يسرق، ولكنه كان سارقا مؤدبا، كان لا يسرق إلا أصحابه، يعني كان لا يسرق إلا من بيت يعرفه، كان بيستحي يفوت على بيت غريب، بده يكون بيت فيتلو قبل حتى يسرقه. فدخل ذات يوم إلى بيت صاحبه يريد أن يسرقه، وهو يسرق سمع صراخا. زوجة صاحبه كانت على وشك الولادة، فاختبأ بين الأغطية وفيما هو كذلك نام. حلم في منامه بأن زوجة صاحبه على وشك الولادة، فجاءت الملائكة. الجنين يريد أن ينزل، يراد له أن يخرج. الملائكة قالت له اخرج، قال لا اخرج. لماذا لا تريد أن تخرج؟ قال أنا لا أخرج حتى أعرف كم يرزقني الله في الدنيا يوميا. قالوا له بيرزقك ربع تمن، قال له ما بقبل. نصف تمن، قال له ما بقبل. تمن ما بقبل، تمنين ما بقبل، ثلاث توامين ما بقبل، أربع توامين، أربعة توامين ما بقبل، خمسة توامين ما بقبل. ضربوه نزلوا غصبا عنه. هلأ كان توأم في خيو، قالوا له انزل، قال له ما بنزل. ليش ما بدك تنزل؟ قال له أنا مثل أخي أريد أن أعرف كم قدر الله لي رزقا يوميا في الدنيا. قالوا له ربع تمان، قال له ما بنزل. نصف تمان، قال له ما بنزل. ضربوه عن نصف تمان ونزل. هذا استيقظ من نومه وكان خائفا مرتعبا لأنه خاف أن يفضح. مهم، استطاع أن يخرج وقرر أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ولأنه يسرق أصدقائه فقط، قال أحسن شيء أخرج من القرية الساحلية. فخرج من القرية وسافر مدة طويلة، سنوات طويلة. بعدها عاد إلى قريته، ذهب إلى منزل صديقه صاحبنا، طرق الباب فتحته زوجته. أين صديقي فلان؟ أطلع طاق عمره، توفى. بس نحن، أنت وين رحت؟ من حصل عنا عائلة وأنا إجاني توأم. فتذكر التوأم، هو في المنام وما عرف شو صار، ذكر أنه في توأم المنام. أين هما ولداك؟ فقالت له في واحد الله سبحانه وتعالى أعطاه، غني غني كبير جدا من أثرياء البلد، واحد ثاني خضرجي صاحب محل خضرة. قال لك هاي قصة المنام، هذا الخضرجي الثاني نصف تمن، وهذا الثري هو صاحب الخمسة توامين. فذهب إلى صاحب محل الخضار، قال له أنا فلان فلان، أهلا وسهلا صديق أبي. نحن عنا من المستحبات واحد أن يحافظ على أصدقاء أبيه، أن يكرمهم وأن يحافظ عليهم، هاي من أدابنا. أهلا وسهلا، اليوم عزمك على العشاء. عزموا على العشاء، قعد عم يتعشى هو وياه وزوجته قاعدة، فعم يحسب هو وزوجته قديش طلعوا في ذلك اليوم وقديش صرفوا. بالحسابات طلع معهم نتيجة أنهم صرفوا خمسة توامين. قال لك شو المنام، بالعكس ماذا مفروض يكون من جماعة نصف تومان. أين أخوك؟ قال له أخي غني كبير وصار من رجال أعمال وبدك موعد تقابله. مهم ذهب إليه، عرفه، تعرف إليه، أهلا وسهلا أنت صديق والدي، نفس الشيء اليوم عازمك على العشاء. ذهب إلى قصره، مد له سفرة طويلة فيها ما تشتهي الأعين والأنفس من الأطعمة اللذيذة والأشربة الممتعة، تفضل جلس. ما كان يقعد معه، قال له تفضل، قال له اجلس معي، قال له لا تفضل ابدأ وحدك. قال له انت واحد بلا احترام، واذا كان معك مصاري؟ انا صديق ابيك، يعني انت تتكبر ان تجلس معي لان لك او عندك مال؟ صار يذمه يبهدله. قال له ما تفهمني غلط. قال له لا انا بدي روح، وقرر الانسحاب. قال له بس وقف شوي هلا ببررك موقفي. رن الجرس، جاء الخاتم، قال له احضر لي طعامي. فاذا بالخادم ياتي بوعاء فيه ماء وسلاطعين بحر. قال له انا مريض، الطبيب مانعني اكل او اشرب الا ماء سلطعان بحري. نظر اليه، فكر مني قريه ساحليه، قال لك هيدا اذا بده يامن طعامه كل يوم بيعطي لشي ولد نصف تمن بجيب له اياهم، بتكون رزقته نصف تمن. هذا الغني هو اللي رزقته نصف تمن، وذاك الفقير هو رزقته خمسه توامين. المرزوق هو من يستفيد من رزقه، لا من يملك المال، هذا هو المرزوق. لذلك نحن حينما ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا، ليس معناه أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يملأنا مالا. شو بدنا بالمال؟ يعني افترضنا واحد أصبح كثير المال وثريا وما استفاد من المال، شو يعني؟ يعني أن يبقى معه المال وآخر شيء يموت فيكون العبء على ظهره والمهنأ لغيره؟ هل هي النتيجة؟ هذا المبدأ العقائدي. المبدأ الثاني هو مبدأ فقهي، هو أن يلتفت الإنسان في مسائل حياته إلى المكسب الحلال والمصرف والإنفاق الحلال. لا تزول قدم عبد يوم القيامة، حديث نبوي، حتى يسأل عن أربع، من ضمن الأربع وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. من أين اكتسبه وفيما أنفقه. كان الإمام علي عليه السلام، كان أئمة البيت عليهم السلام كما روي عنهم، الفقه ثم التجارة، الفقه ثم التجارة، الفقه ثم التجارة. حتى بالوظيفة، كثير من الأحيان الواحد يدخل إليه مال حرام، مال حرام وهو لا يعبأ بذلك. في بعض المؤمنين معودين يسألوا بشكل تفصيلي عن الوضوء وعن الصلاة وعن الحاجب، وإنه إذا شفت شيء تحت الضفر هيدا مولانا بيحجب ولا ما بيحجب. بس يريد معود حاله أنه يسأل أنه أنا في وظيفتي أو في تجارتي فتت بهالعقد أو مضيت هالإمضاء أو قالوا له عمال هيك، هيدا حلال ولا حرام، والمال اللي باخده حلال أو حرام. الفقه، التفقه في مسألة المال قضية جدا حساسة، خاصة اليوم يعني في لبنان، في الوظائف، في المعاملات، الكثير من الأمور غير شرعية. في كثير من المتدينين قد يدخلون في متاهات. هي واحد وين بيعرفها أكثر شيء؟ بيعرفها الواحد لما يجي واحد هلا يتوب وبده يرتب أموره، بده يخمس مصرياته، تعال هون إنه شو كيف مكسبك، ببلش يحكي حكي مرات وما بيكون ملتفت، بمعنى قد يكون مقصرا، بيكون أمواله قبل ما تقول إنه بدك تخمسها ولا لا. قديش فيها مجهول مالك، وقديش فيها حقوق للآخرين، قبل ما نحكي عن التحليل بالخمس. نتيجة أن المكسب هو ليس مكسبا شرعيا، وإلا حينما يكون المكسب شرعيا الإنسان يكون فيه الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله. المبدأ الثالث مبدأ أخلاقي في قضية العيش في هذه الدنيا. هذا المبدأ الأخلاقي يتعلق بالقناعة، هذا مبدأ كتير مهم. إذا واحد بده يعيش مرتاح بحياته، عليه أن لا يتطلع إلى ما في أيدي الناس. كثير من الناس مشكلتهم التي تجرهم إلى تقدير خطأ في المعيشة، إنه ما شوف خيك كيف عايش، وشوف زوج أختي كيف معيشة، وشوف جارنا شو بيعمل، وشوف صديقك كيف بيعيش. القناعة، عدم التطلع إلى ما في أيدي الناس، سلام الله تعالى على أمير المؤمنين، أطيب العيش القناعة، أطيب العيش. إن أهنأ الناس عايشا من كان بما قسم الله له راضيا، يرضى بما قسم الله له. ما الله بيعرف، الله يعلم بحاله. لما الإنسان يسعى في الرزق عليه أن يكون مطمئنا في حياته. ما أنا حينما أسعى يعني أتيت بتكليفي، إذا أتيت بتكليفي والرزق مقسوم لطالبه يعني لله أعطاني إياه هو لصالحي. عندنا بعض الروايات جدا تريح الإنسان، أنه أنت حينما تعمل بتكليفك وتسعى لرزقك، عندنا بعض الروايات بتقول أنه الله سبحانه وتعالى مطلع على عباده، إذا واحد كان بينفعه الغنى يغنيه، وإذا ينفعه الفقر يفقره، بيكون الفقر لصالح الإنسان، يكون الغنى لصالح الإنسان، مش دائما الغنى يكون لصالحك. طالما الإنسان يسعى ويطلب الرزق بحلال، وإلا سيعيش الإنسان كمن يكون عطشانا ويشرب من ماء البحر. من أجمل ما ورد حول القناعة كلمة للإمام علي عليه السلام، بيقول فيها: ابن آدم، ابن آدم، إن كنت تريد من الدنيا ما يكفيك فإن أيسر ما فيها يكفيك، وإن كنت تريد ما لا يكفيك فإن كل ما فيها لا يكفيك. اللهم صل على محمد وآل محمد. لذلك الإمام الباقر عليه السلام كان يحذر: إياك أن تطمح ببصرك، لعله بين هلالين، إلى من هو فوقك، فكفى بما قال الله عز وجل: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. يكمل الإمام الباقر: فإن دخلك شيء، إنه ليش غيري عايش أحسن مني؟ ليش غيري معه مال وأنا ما معي مال؟ ليش غيري مشتري شقة وبيعه وجايب له ومشتري له شقة وأنا بي فقير وما عندي شقة؟ ليش فلان عنده سيارة وأنا ما عندي سيارة؟ فإن دخلك شيء فاذكر عيش رسول الله. اللهم صل على محمد. فاذكر عيش رسول الله، فإنما كان قوته الشعير وحلوه التمر ووقوده السعف إذا وجده. المبدأ الرابع مبدأ ثقافي بتقدير المعيشة. هذا المبدأ هو أن يميز الإنسان الاحتياجات الحقيقية من الاحتياجات الوهمية، الاحتياجات الموهومة. بالمصرف، بالمصروف، في احتياجات حقيقية وفي أمور بيعبروا عنها بالكمالات أو الكماليات. البعضهم يتصرف وكأنها احتياجات حقيقية. الإنسان بده يلتفت أنه ما يحتاج، ما هي حاجتي؟ حاجتي أن ألبس وأمتثل ما كان الإمام علي عليه السلام يدعون إليه. أجمل الثياب أفضل الثياب ما جملك بين الناس وكف ألسنتهم عنك. هذا الاحتياج، احتياجي أنه ألبس ماركة محددة بيكون القيمة هي لأنه ماركة. وإذا اشتريت هذا القميص أو هذا البنطلون أو هذا الحذاء من تلك الماركة، حتى طبعا قدام الناس أنه أنا بلبس ماركات محددة وإلى آخره، طب إذا كان الإنسان لا يتحمل مصروفه أن يدخل في هذه المتاهة، آخر شيء بنكسر بتبلش الولولة. مفروض الإنسان حتى يكون منطقياً أن يميز ما هي احتياجاته. للأسف اليوم نعيش في مجتمع يدخل نفسه في أمور وكأنها أصبحت احتياجات وهي ليست احتياجات. اليوم في ثقافة صارت منتشرة في عدد كبير من البيوتات، هي ثقافة الشوبينج التسوق. وطول عمر الواحد لما يروح بده يشتري بيشتري لأنه في عنده حاجات معينة بيروح بيشتريها وبيرجع، بس أن يذهب للسوق لأجل الذهاب إلى السوق، أن يكون التسوق هو بنفسه مطلوب، هذه ثقافة جديدة، هذه ثقافة ما كانت موجودة، وهذه ثقافة ترهق الإنسان. مش أنه يشتري أو تشتري لأنه يوجد حاجة، لا لا، لأنه صار في عادة أن تذهب للتسوق، مش أنه كم يحتاج إلى ثياب، كم يحتاج إلى ويذهب ويشتري نتيجة حاجته، لا، لنروح نشوف شو في شيء جديد بالسوق، شو منزلين بضاعة. وهلأ بيبعتوا هلأ على الواتس أب وعلى الفيسبوك وعلى بالسوشيال ميديا بيبعتوا إنه شو نزلنا وشو جبنا وشو كذا، وبيحكوا بين بعض وجروبات وبيروحوا، وآخر شيء إنه هاي القضية تطال عائلات بالنتيجة تعاني من أن المدخول أقل من المصروف في هذه الحاجات. حتى بالنسبة للحاجات الاجتماعية بدي أعاد نظر، إنه افترضنا هلأ في بعض العائلات مسألة الهدايا، في ناس تثقل على نفسها بمسألة النقطة التنقيط، تقول له مجتمعنا إنه مفروض إنه يكون هذا مناسب بالنسبة للشأن العام، و و و و يثقل نفسه ومصروفه ليجيب شيء مثلا لا يتحمله عمليا. صح، نحن عندنا الهدية مستحبة، تهادوا تحابوا كثير منيح، بس ليش أنا بدي أثقل نفسي حينما أهدي شيئا لا أتحمله؟ ما في أمور معنوية ممكن الإنسان أن يهديها، أو في أمور تتعلق بالحاجات. وهلا موجودة عند بعض الناس إنه واحد مثلا زوج، إنه شو الحاجات اللي عندك، فتكون الهدية بالنسبة للحاجة التي يريدها في بيته، مش شيء يخرج عن تلك الحاجات. هاي بدي إعادة نظر في مجتمعنا، لأن هذا من الأمور التي تثقل وضع العائلات. وهذه الأمور تؤدي بالنهاية إنه الإنسان أصبح مضغوطا، صار عليه دين، بدل ما يذهب ليعالج أمره بإعادة النظر في معيشته ليقدرها بشكل صحيح، بيلجأ اللي بيقولوا عنه تركيب طرابيش، نحن عنا بيلجأ ليرجع أنه مثل كأنه بالكشبين عم بيغير من ميلة لميلة، بيوصل على البنك أنه بتدين وبرجع بسد ديوني وبصير بسد للبنك. طب البنك آخر شيء منه جمعية خيرية، يعني بكترهن بيتك، بكترهن أرضك. واليوم وللأسف الشديد في مجتمعنا اليوم، فوق قضية البنوك التي تهدد العائلات، اليوم في مؤسسات عم بيقولها حملات دعائية جذابة جدا، أنه بخمس دقائق نقرضك، بوثيقة رهن بتشجع الواحد عال بروح، بس لوين رايح؟ هذا أولا حرام، قرض، هذا قرض برهن بفائدة، لما الإنسان يدخل إلى رهن بنية الفائدة هذا الربا، الربا الحرام، الحرام في القرآن الكريم اللي هو أساس أول من أسس الانهيار الاقتصادي العالمي والمجتمعي والفردي. وثانيا في خربان بيوت، واحد هلا بيكون عايش بمشكلة بس مش عارف لوين رايح، لأنه هو ما عنده مزح، هو عم يرهلك بيتك بعد شوي بيصير بالشارع. صح هلا واحد عم يتدين من هون ومن هون، بيكون عنده شوية ديون عم يضغطوا عليه فيها على المستوى المعنوي، بس لوين رايح؟ رايح لتخرب بيتك، بيت أولادك، مستقبل أولادك، تعليم أولادك، طبابة أولادك. ما هو الجماعة ما عندهم رحمة، ما بيحط واحد هلأ على هول البوستات اللي بيحطوهم بالشوارع بيحط 80,000 دولار دعاية لشركة، يعني لأجل أن يخدموك عم يدفع للإعلان 80,000 دولار لخدمتك، يعني بس على البوستات بدون التلفزيونات. يعني لما يحط 100,000 الدولارات هاي الشركة للإعلام من أجل أن يكونوا جمعية خيرية يخدموا لكي يخدموا المواطنين. وللأسف في ناس بيروحوا بفوتوا معهم وبصير في رهن، بعد فترة هلا هاي المؤسسات جديدة، بعد فترة بتطلع الصرخات، بعد فترة من وراء الارتهان. من أصعب الأمور على الإنسان مسألة الارتهان، أن يشعر بأنه مرتهن، هو مرتهن، هو وثيقة الارتهان، من أصعب الأمور. بكل يوم بالعالم بيحاولوا يغيروا السياسات بل يغيروا الأنظمة بالارتهان الاقتصادي. وإلا ما معنى دوليا هذه القروض اللي واحد بروح بسعالة أنه عم يسعى بده قرض للدولة، يعني للحكومة، وتكون القروض بشروط؟ ما معنى أن تأتي منظمات دولية لتقرض هذا البلد وذاك البلد؟ يريدون تغيير السياسات بواسطة الاقتصاد. من عندهم حرب عسكرية الخشنة، وحرب ناعمة اللي هي أساسها ثقافي، وفي حرب متوسطة اللي هي حرب اقتصادية، وهذا من الحرب الاقتصادية بالمال ومرات بالهبة. مرات يهبون المال من أجل تغيير السياسات، كما كانت تريد تلك التي تسمى بالمملكة العربية السعودية. ولا ما معنى يعني أنه هلأ أمراء السعود مثلا كانوا يريدون أن يهبوا المليارات للبنان، يعني بيحبوا يعني هن جو لبنان كثير، يعني هم يريدون أن يغيروا الواقع السياسي، يريدون أن يسكتوا ما يسمى في الرواية الأدبية بالحصان الأبيض الذي يعلم الآخرين الحرية، يريدون أن لا يسمعوا صوتا لا من الخارج ولا من الداخل. فلذلك هم يعتقدون بأنهم قد يسكتوا هذا الصوت بالقوة، كما حاولوا في حرب تموز مع إخوانهم الصهاينة. ما نشحب حرب تموز بالمال بالمليارات، بركي نوصل لإسكات هذا الصوت، ولكن حينما فشلوا وبقي الصوت مرتفعا وسمعوا صوت الشهيد الشيخ النمر وسمعوا صرخة شعب البحرين ثم شعب اليمن، هم لا يتحملون صرخة تصدر من بلد المقاومة في لبنان لكي يوقظ الشعوب المحرومة في العالم. لذلك لم يطيقوا، لم يتحملوا سماع صرخة سيد المقاومة. ما هي أزمة الإمام السيد موسى الصدر سابقا؟ لماذا اختطفوه؟ لماذا تآمروا عليهم؟ لأنه كان صاحب صرخة، أخفوه لأنه صاحب صرخة، لأنه كان يريد أن ينشل المجتمع المحروم في لبنان ليكون قدوة لمجتمعات العالم العربي والإسلامي والمستضعف من المحرومين في التحرر. لا يريدون صوتا يدعو إلى الحرية، اختطفوه. وقتها لم يكن عندنا دولة أم القرى. اليوم نحن نصرخ ولدينا قوة، وخلفنا وأمامنا وعلى جوانبنا دولة الإمام الخميني قدس سره. لذلك هم مهما فعلوا، مهما تآمروا، مهما حاولوا أن يبدلوا الحقائق، اليوم نزعوا القناع القديم وأصبحوا يتحدثون بوضوح بشكل صارخ وفاضح، بشكل ولغة عبرانية. اليوم نسمع بدل العربي عبري حينما تحدثوا عن الإرهاب، وهذا سيجدون نتائجه وإن شاء الله قريبة. اللهم صل على محمد. حاول أجدادهم أن يشوهوا الحقيقة فزال أجدادهم وبقيت الحقيقة، وهم سيزولون وتبقى المقاومة، والحمد لله رب العالمين.